المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى المعصومين. البحث لا يزال فعلا في تطبيقات الجمع والفين، ووصل الحديث فيما إذا تعارض أصل سببي كاستصحاب طهارة الماء. الماء الذي كان طاهر سابقا يقينا والآن أشك في نجاسته وطهارته فأستصحب طهارته، وهذا الثوب الذي أعلم يقينا بأنه نجس وبعد غسله بهذا الماء المشكوك النجاسة والطهارة أشك في طهارته ونجاسته، باعتبار أن الماء لم أحرص فعلا بأنه طاهر، فطهرت أو فغسلت الثوب بهذا الماء في الحقيقة، فالثوب كان نجس يقينا فالمفترض أن أستصحب نجاسته، والماء كان طاهر يقينا فأستصحب إيش؟ طهارته. فمقتضى استصحاب طهارة الماء أن يكون الثوب طاهرا، ومقتضى استصحاب نجاسة الثوب سابقا ينبغي أن يكون الثوب نجسا، فيتعارض الاستصحابان فأيهما يقدم. وهنا اتجاهان، اتجاه معروف ومشهور عند الأصوليين أن تقديم الأصل السببي الذي هو استصحاب طهارة الماء، طبعا الكل يتفق على تقديم الأصل السببي، ولكن تقديم الأصل السببي على المسببي بأي ملاك؟ الاتجاه المعروف عند الأصوليين هو ذاك بملاك أنه الحكومة، فالأصل السببي يكون حاكما على الأصل المسببي. واتجاه آخر التزم به المصنف رحمة الله عليه هو أن تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي بنفس ملاك السببية، لا بملاك الحكومة أو الورود أو الأخصية أو ما شابه، بل نفس ملاك السببية من حيث كون هذا سبب وذاك مسبب، هذا مقتضى للتقديم، وسوف يبين رأيه فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال: إذا تعارض أصل سببي من قبيل استصحاب طهارة الماء وأصل مسببي استصحاب نجاسة الثوب، كان الأصل السببي مقدمان، وهذا محل اتفاق عند الأصوليين وكذلك أنه فقهيان. وقال: ولهذا يجري استصحاب طهارة الماء الذي يغسل به الثوب المتنجس، ولا يعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول بذلك الماء، لأن الثوب كان نجس يقينا الساعة الواحدة، وعندما غسلناه بهذا الماء المشكوك النجاسة شككنا بأن هذا الثوب ارتفعت نجاسته أو لم ترتفع. فمحل اتفاق عند الأصوليين وكذلك أنه فقهيان هو تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، وإنما اختلفوا في تخريج ذلك صناعيا، هل أنه بملاك الحكومة أو أنه بملاك آخر. ولذا ذكر السيد رحمة الله عليه الموقف المشهور والمعروف، قال: وقد فسر ذلك على أساس الحكومة، لأن استصحاب نجاسة الثوب في المثال موضوعه الشك في نجاسة الثوب بقاءً، واستصحاب طهارة الماء يلغي تعبداً الشك في تمام آثار طهارة الماء بما فيها تطهير علماً للثوب. فعندما استصحب طهارة الماء أقول هذا الماء في الحقيقة طاهر على نحو اليقين الادعائي التعبدي، وهذا في الحقيقة إنما ينسجم لا على مبنى المصنف رحمه الله، وإنما ينسجم على المبنى الذي اختاره السيد الخوئي رحمه الله، من أنه لا تنقض اليقين بالشك بمعنى إبقاء اليقين إيش؟ بمعنى إبقاء اليقين تعبدان، هذا المعنى. وبالتالي أنه بناء على هذا الرأي ينبغي أن يكون الاستصحاب أمارة لا أنه أصل عملي. السيد الشهيد الصادر رحمه الله عليه يريد أن يوضح، مع أن الاستصحاب فيه احتفاظ ببقاء اليقين تعبدان، أنه لا يزال أصلاً عملياً، هذا المعنى. فإذا بنينا بأن الاستصحاب أنه في الحقيقة يبقي اليقين تعبداً، فيقول الاستصحاب في مثالنا هذا بأن هذا الماء طاهر يقيناً، ولكن باليقين إيش؟ باليقين التعبدي. هذا الماء الطاهر يقيناً باليقين التعبدي قد غسل به هذا الثوب، فبالتالي أنه الثوب المشكوك النجاسة يرتفع أنه الشك فيه، هذا المعنى. ومن هذه الناحية، من هذه الجهة، كان استصحاب الأصل السببي حاكم على استصحاب الأصل المسببي، لأنه ناف للشك في موضوع الأصل المسببي. وإن شئت هكذا أقول أن موضوع الأصل المسببي هو الشك وعدم العلم، بأن هذا الثوب نجس أو ليس بنجس. هكذا تقول إذا شككت بأن هذا الثوب نجس أو ليس بنجس مع العلم بنجاسته سابقا فاستصحب. هذا الاستصحاب المسببي، الأصل المسببي، قد أخذ في موضوعه الشك بنجاسة هذا الثوب ببركة استصحاب طهارة الماء والعلم بطهارة الماء يقين على نحو اليقين التعبدي، ارتفع هذا الشك من موضوع الأصل المسببي. ولهذا قال واستصحاب طهارة الماء يلغي تعبدان الشك. قلت هذا إنما ينسجم مع المبنى الذي اختاره السيد الخوئي، يلغي تعبدان الشك في تمام آثار طهارة الماء بما فيها تطهيره للثوب. الشك في تمام آثار طهارة الماء من قبيل أنه يجوز شربه أو لا يجوز شربه، تقول يجوز شربه، يجوز التطهير به أو لا يجوز، يجوز التطهير به، وهكذا. فيرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسة، يعني موضوع استصحاب نجاسة الثوب الذي هو الشك بأن هذا الثوب نجس أو ليس بنجسين. ويقول السيد هذا قد تقدم في الحلقة السابقة، ولكن يلاحظ من ناحيتين أن هذا البيان يتوقف على أمرين. الأمر الأول على افتراض قيام الإحراج التعبدي بالأصل السببي مقام القطع الموضوعي، وقد مرت المناقشة في ذلك بأنه في الحقيقة هل يقوم الإحراج التعبدي مقام القطع الموضوعي أو لا يقوم مقام القطع الموضوعي، وذكر السيد رحمة الله عليه أنه لا يقوم مقام القطع الموضوعي. غاية ما دل على ثبوت الإحراج التعبدي أنه يقوم مقام القطع الطريقي. القطع الموضوعي لعدم انتشاره في ارتكاز المتشرعة منصرف عنه، وكذلك لعدم انتشاره في يعني حياة العقلاء فهو منصرف عنه. فلا ينبغي أن يقال عندما يجعل الشارع إحرازا تعبديا للاستصحاب أو لغيره أن يكون قائما مقام القطع الموضوعي، بل قد أشكل كثير من الأصوليين بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، وقالوا بأن الأمارة إذا قدر أن تقوم فإنما تقوم على مقام القطع الطريقي لا الموضوعي، فضل أنه عن أن يكون الأصل السببي هو الذي يقوم مقام القطع الموضوعي. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن التفسير المذكور ليس تفسيرا مضطردا في جميع الموارد، بل هناك موارد لا يوجد فيها إحراز تعبدي ومع ذلك يقدم فيها الأصل السببي على الأصل المسببي، كما لو شككنا بأن هذا الماء طاهر أو نجس وبنينا على الطهارة وفقا لأصالة الطهارة لا وفقا لاستصحاب الطهارة، فعملنا بأصالة الطهارة وقلنا هذا الماء إن شاء الله طاهر وكان الثوب نجس سابقا والآن نشك بأنه نجس أو ليس بنجس، المفترض أنه نستصحب نجاسته. مع ذلك الفقهاء يقولون والأصوليون يقولون لو طهرنا هذا الثوب بذلك الماء لكان طاهرا، ويقدم أنه الأصل السببي وهو أصالة الطهارة على الأصل المسببي، رغم أن الأصل السببي ليس فيه جانبا إحرازيا تعبديا. أصالة الطهارة هي من الأصول العملية البحتة لا من الأصول العملية الإحرازية على الرأي المشهور طبعا، لأنه صاحب الكفاية رحمة الله عليه يعدها أنه من الأصول التنزيلية لا من الأصول العملية المحضة. ومن ناحية أخرى أن التفسير المذكور غير مضطرد غير جار في سائر موارد تقديم الأصل السببي على المسببي، لأنه يختص هذا التفسير بما إذا كان مفاد الأصل السببي إلغاء الشك وجعل الطريقية كما يدعى في إيش؟ في الاستصحاب. وقول المصنف كما يدعى في الاستصحاب لأنه لا يلتزم بذلك حقيقتان، هذا على مبنى غير مبنى هو رحمة الله عليه، مع أن الأصل السببي قد لا يكون مفاده كذلك، قد لا يكون الأصل السببي فيه جانبا إحرازيا، ومع هذا يعني ومع افتقاده للجانب الإحرازي يقدم على الأصل المسببي حتى ولو كان الأصل المسببي مفاده جعل الطريقية الذي هو الاستصحاب عن الأصل المسببي، حتى لو كان الأصل المسببي مفاده جعل الطريقية والعلمية الذي هو الاستصحاب في الأصل المسببي، كذلك أن الأصل السببي الذي هو من الأصول العملية المحضة البحتة يقدم على الاستصحاب الذي هو أصل عملي إحرازي تعبدي. جيد إن شاء الله. والمصنف رحمة الله عليه يريد من ذلك كله أن يبين لأنه لا حكومة في البين، لأنه لا حكومة للأصل العملي المحض على الأصل العملي الإحرازي التعبدي. فالأصل العملي المحض لا يلغي الشك من موضوع الأصل العملي المسببي. الأصل العملي الإحراز التعبدي مثل الاستصحاب باستصحاب إبلي، أنه الاستصحاب السببي يلغي الشك من موضوع الأصل العملي المسببي، هذا صحيح. ولكن الأصل العملي المحض ليس فيه جانب إلغائي للشك الموجود في موضوع الأصل العملي المسببي. قال: فالماء المغسول به الثوب في المثال المذكور لو كان موردا، هذا الماء لأصالة الطهارة، وأصالة الطهارة من الأصول العملية المحضة التي لا تلغي الشك الثابت في موضوع الأصل العملي المسببي. فالماء المغسول به الثوب في المثال المذكور لو كان موردا لأصالة الطهارة لا لاستصحابها لبني على تقدمها أيضا بلا إشكال، بني على تقدمها على استصحاب نجاسة الثوب المغسول، مع أن دليل أصالة الطهارة ليس مفاده إلغاء الشك لتجري الحكومة بالبيان المذكور المتقدم. البيان المذكور يقول إذا كان عندي استصحاب باستصحاب إيبلي نتعقل إلغاء الشك من موضوع الأصل العملي المسببي. أما في المقام لا يوجد هذا المعنى، بلي وهذا يكشف عن أن نقطة تقدم الأصل السببي على المسببي لا تكمن في إلغاء الشك، وإلا لماذا نقدم الأصل السببي حتى في موارد لا يلغى فيها الشك من موضوع الأصل المسببي؟ بل النقطة في ذلك بل في كونه يعالج موضوع الحكم، ولهذا رأينا بأن آثارة الطهارة تعالج موضوع الحكم المسببي. فقبل أن تأتي النوبة إلى الحكم الموجود في الأصل المسببي قد عولج موضوعه ببركة الأصل السببي الذي هو أصل الطهارة. وبعبارة موجزة مختصرة أنه بعد أن بنينا على أصل طهارة هذا الماء وحكمنا بطهارته ظاهرا فغسلنا به الثوب، فيرتفع عندئذ أنه الشك في أن هذا الثوب هل أنه طاهر أو ليس بطاهر، هذا المعنى. ولهذا قال الحكومة إما تضييقية وإما توسعية، وفي المقام أنه تضييقية لأنها ألغت الشك.
شنو
بل
مصحح الموضوع يعني مصحح الموضوع
لا الحكومة أنه ألغت الشك، فإذا ألغت الشك بعد أنه لغي الحكم كما هو واضح، وإذا لغي الشك فلغي الحكم صارت تضييقية، هذا المعنى. بل في كونه يعالج موضوع الحكم فكأنه يعني آثار الطهارة يحل المشكلة في مرتبة أسباب على نحو لا يبقى مجال للحل في مرتبة المتأخرة عرفان، وهذا يعني أن السببية باللحاظ المذكور هذا هو رأي السيد رحمة الله عليه نقطة عرفية تقتضي بنفسها التقديم في مقام الجامع بين دليلي الأصلين السببي والمسببي. إذن ذكر السيد رحمه الله نقطة الحكومة والنقطة الأخرى هي أن نفس السببية تقتضي إيش؟ تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، والحكومة غير مضطردة في العلاج جميع الموارد، فهذا يكشف في الحقيقة عن أن النقطة في التقديم إنما يكون في كون الأصل الأول هو أصل سببي والأصل الآخر هو أصل إيش؟ مسببي. هذا هو الذي أفاده المصنف رحمة الله عليه وهو مبتدئ يعني على بعض المباني في الحقيقة. التطبيق السابع: إذا تعارض الاستصحاب مع أصل آخر كالبراءة وأصالة الطهارة، أيضا أنه لا إشكال عند الأصولي وكذلك عند الفقيه بتقدم الاستصحاب ببركة الجمع العرفي، الاستصحاب مقدم على أصالة البراءة وأصالة الطهارة. بل أكثر من هذا أنه أصوليا أحد الأدلة لإثبات البراءة هو الاستصحاب، من هذه الجهة، لأنه البراءة في الحقيقة نفي للتكليف، ولم يكن هناك تكليف سابق، فنستصحب عدم التكليف باعتبار أنه كنا متيقنين لا أقل بالعدم الأزلي أنه لا يوجد هناك تكليف، ومن ثم نشك بأنه قد ثبت التكليف أو لم يثبت التكليف، فنستصحب عدم إيش؟ عدم التكليف. هكذا ذكرت في مدونات علم الأصول أن الاستصحاب هو أحد أدلة البراءة، وإذا كان أحد الأدلة فلا بد أن يقدم. والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي أن دليل الاستصحاب حاكم على أدلة تلك الأصول، لأن مفاده التعبد ببقاء اليقين وإلغاء الشك عبر تفسير هذا. وأكرر أيضا أنه هذا كله مبتنى على غير مبنى المصنف رحمة الله عليه، لأن السيد لا يعتقد بأنه نحن نستفيد من عنوان لا تنقض اليقين بالشك هو الحفاظ على إبقاء اليقين التعبدي. وتلك الأدلة التي هي رفع ما لا يعلمون وكل شيء لك طاهر، أخذ في موضوعها الشك، فيكون الاستصحاب رافعا لموضوعها بالتعبد، هذا المعنى. فإن قيل كما أن الشك مأخوذ في موضوع أدلة البراءة وأصالة الطهارة، كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب، فلما أنه الاستصحاب الذي أخذ في موضوعه الشك يكون رافعا للشك الثابت في موضوع الطهارة والبراءة؟ هذا يعني الإشكال سهل جدا، ما كان أنه ينبغي يعني أن يذكره المصنف رحمة الله عليه. كان الجواب أن الشك وإن كان مأخوذا في موضوع أدلتها جميعا، يعني الاستصحاب وأصالة البراءة، ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم لأن مفاده التعبد باليقين وإلغاء الشك، بخلاف رفع ما لا يعلمون، جيد، وبخلاف كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فليس في مفادها أنه تعبد بإلغاء الشك، جيد، والاحتفاظ ببقاء اليقين تعبدا، هذا المعنى. وكلما كان أنه بين دليلين هذه العلاقة بحيث يكون أحد الدليلين رافعا تعبدا لموضوع الدليل الآخر، بخلاف الدليل الآخر لا يكون رافعا تعبدا لموضوع الدليل الأول، فيقدم الدليل الأول على الدليل الثاني بالحكومة. وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علقناها على دعوى حكومة دليل حجية الأمارة على أدلة الأصول. فلاحظ المصنف رحمة الله عليه لا يلتزم كما ذكرنا ذلك سابقا ونذكرها الآن على سبيل الفتوى، لا يلتزم بأن العلاقة بين الأمارات والأصول هي علاقة إيش؟ علاقة الحكومة أو الورود كما هو المتعارف أصوليا، وإنما العلاقة هي الأخصية بينهما من هذه الجهة، هو يلتزم بهذا المعنى. والسر في ذلك واضح، أما الورود فهو لا يقضي، وأما الحكومة فلأنه اشترط في الحكومة أن يكون فيها نوع ناظرية، مقوم الحكومة الناظرية، وفي الأمارة لا تكون هناك ناظرية لأدلة الأصول العملية، يعني ليست هي من قبيل العالم يجب إكرامه المتقي عالمه، المتقي عالم الدليل الحاكم يكون فيه ناظرية للدليل المحكوم، خذ بخبر الثقلة ليست له ناظرية لكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. والأحسن تخريج ذلك يعني تقديم الاستصحاب على أدلة البراءة والطهارة على أساس آخر، طبعا يذكر أدلة البراءة وأدلة الطهارة، يعني البراءة كأصل عملي أصولي والطهارة كأصل عملي فقهي، هذا المعنى، على الرأي المعروف والمشهور خلافا لبعض المعاصرين الذي التزم بأن أصالة الطهارة هي من الأصول العملية الأصولية لا من الأصول العملية الفقهية، هذا المعنى. والأحسن تخريج ذلك على أساس آخر من قبيل أن العموم، تخريج ذلك يعني تخريج ذلك تقديم الاستصحاب على أصل البراءة والطهارة، من قبيل أن العموم في دليل الاستصحاب عموم الأداة لاشتماله على كلمة أبدا، حيث قال الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك أبدا، هذا المعنى، هذه الأبدا هذه القوة في الظهور تمنع من أن يتقدم على الاستصحاب أصالة الطهارة أو أصالة مثلا البراءة لاشتماله على كلمة أبدا. طبعا هذا رأيه حتى في البحوث، هذا الرأي يعني وإن كان ظاهر عبارته بأنه فيه يعني فيه نحو من عدم المقبولية، يعني عبارته هيك يقول. والأحسن تخريج ذلك على أساس آخر من قبيل كذا، لا هو يرضى حتى في البحوث، هذا الرأي، هذا رأي اختاره حتى في بحوثه. يقول لاشتماله على كلمة أبدان فيكون أقوى وأظهر في الشمول لمادة الاجتماع، يعني بين الطهارة وبين الاستصحاب أو بين البراءة والاستصحاب. البحث القادم إن شاء الله تعالى في التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية، والحمد لله رب العالمين.